أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 26 يناير للعام 2023. وفي جولة اليوم نقيب الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس نلتقيه في قراءة تحليلية لزيارة رئيس الوزراء الأثيوبي للسودان. ودكتور الواثق البرير القيادي بالحرية والتغيير وسكرتير حزب الأمة يؤكد اكتمال الترتيبات لورشة سلام جوبا في 31 من الشهر الجاري. وأيضا رأي النازحين حول الورش التي تنعقد الأسبوع المقبل. وأيضا تأجيل جلسة محاكمة الصحفي عبد الرحمن العاجب في البلاغ المفتوح ضده من قبل وزارة المعادن. وأيضا نلتقي الصحفي محمد موسى حريكة في خبر وتعليق. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، والبداية مع الأستاذ الصحفي محمد موسى حريكة الذي يطل علينا كل خميس في زاويته خبر وتعليق. مرحبا بك أستاذ حريكة، وماذا لديك في زاوية اليوم؟
في زاوية اليوم الخبر الرئيسي اللي هو ما يتعلق بالتنظيمات المسلحة اللي أصبحت تتمدد على الساحة السودانية، وهل هي مؤشر لانزلاق السودان نحو الفوضى الشاملة؟ أول هذه التنظيمات اللي بدأت في التناسل وبسرعة مسهلة جدا هو ما يعرف بقوات كيان الوطن، ودي قوات أعلن عن قيامة الصوارمي حسن سعد اللي هو الناطق الرسمي السابق للجيش السوداني، وتم الإعلان ده في وسط الخرطوم وفي مؤتمر صحفي مشهود وليس بعيدا على المركز وسلطة القرار. تم اعتقال الصوارمي لفترة وجيزة، وتم بعدها أيضا بعد عدة ساعات إطلاق سراحه، ثم يقوم بالطواف على عدد من ولايات السودان في احتفالات صاخبة رافعة للسلاح، ويعلن المضي قدما في هذا المشروع وهو مشروع قوات الوطن أو درع الوطن أو قوات كيان الوطن بالتحديد. أيضا تم الإعلان عن قوات درع الشمال، ودي بتتكون من ضباط سابقين بالأجهزة النظامية، وبدأت دعوتها علنا للتجنيد في ولاية نهر النيل. هذه هي قوات درع الشمال. أيضا هنالك ما يسمى بقوات درع الوطن، ودي تم الإعلان عنها في سهول البطانة، وقامت باستعراض مجنديها وأسلحتها الخفيفة والتقيلة وعربات النقل ذات الدفع الرباعي. وكان من الممكن أن نشهد أي نوع من ردة الفعل من المركز تجاه هذا العمل العلني في أكثر المناطق التي عرفت بالاستقرار وهي منطقة البطانة، ولكن لم يحدث شيء. في ولاية نهر النيل تم الإعلان عن تنظيم قبلي بمسمى تهراق لاسترداد الحقوق، وده بضم جناع عسكري باسم درع التحالف. لن نذهب بعيدا هذه المرة، ولكن في وسط العاصمة الخرطوم أعلن أحد رموز الجمعية وهو المك ناصر عجيب عن تكوين جناح عسكري للقبيلة، وسيتم استخدامه في قمع الحركة الجماهيرية مدعميا ملكية القبيلة للعاصمة الخرطوم. ده في وسط الخرطوم. إذا أخذنا في الاعتبار إلى جانب هذه الجيوش التي بدأت تتناسل، أن الحركات المسلحة التي جاءت بعد اتفاق جوبا وهي تتمركز في داخل الخرطوم بكامل عتادها وسلاحها ورجالها، وفي عدة ولايات أخرى وفي جنوب كردفان وغرب كردفان، بتنشط تنظيمات مسلحة صغيرة تحت عدة مسميات، وهي تمثل بداية الانزلاق نحو الفوضى في هاتين الولايتين، وليس ببعيد ما تشهده حوادث قطع الطرق القومية التي تربط هاتين الولايتين بعدة ولايات أخرى والعاصمة الخرطوم. السلطات الحاكمة ونخص هنا قائد الانقلاب اللي هو قائد الجيش السوداني عبد الفتاح اللي هو البرهان، لا يلقي بالا لما يحدث، وربما تكون هذه الجيوش المتناصرة تعتمد على مراكز قوى داخل السلطة، والسبب العمل على قطع الطريق أمام أي تحول ديمقراطي وإحداث حالة اضطراب في طريق الانتقال، وبالتالي تحت مسمى هذه الفوضى يكون من السهل الانقضاء على السلطة الديمقراطية الوليدة أو سلطة الانتقال الوليدة، ويخطط الفلول وأركان الدولة العميقة والميليشيات التي عرفناها سابقا خلال 30 عاما من حكم الإنقاذ، تخطط هذه الميليشيات وتضع المتاريس والعقبات في طريق التحول الديمقراطي. يتم كل ذلك وقد أصبح السودان كما عرف في السابق بأنه ناقلة جنود برية، وده بيشكل خطورة كبيرة جدا على مستقبل البلاد. وحتى لقاء آخر، دمتم في رعاية الله وحفظه.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، والبداية بزيارة رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد اليوم الخميس إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة رسمية طرحت العديد من التساؤلات بشأن توقيتها والهدف منها في ظل الخلافات بين البلدين في الحدود في منطقة الفشقة وأيضا في سد النهضة. جولة السودان التغت نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس في قراءة تحليلية لزيارة رئيس الوزراء الأثيوبي للسودان أبي أحمد اليوم. مرحبا بك أستاذ.
طيب، تأتي زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد في ظل تطورات في كل من البلدين. ففي أثيوبيا بعد توقيع اتفاق السلام الخاص بإنهاء النزاع في منطقة التيغراي وبدء وخروج القوات الأريترية من إقليم تيغراي، وبدء تطورات عملية سياسية واضحة داخل أثيوبيا في تغييرات في الكابينة الحاكمة، وفي ذات الوقت التطورات السياسية التي يشهدها السودان بعد توقيع الاتفاق الإطاري وبدء الجزء الأخير من العملية السياسية. والتطور في كل من البلدين سيكون لديه تأثيرات على الإقليم وعلى أمن المنطقة في الفترة القادمة. أنا في اعتقاد، وكما أن زيارة أبي أحمد هي تطور بدأ منذ اللقاء بين أبي أحمد وعبد الفتاح البرهان في نيروبي إبان انعقاد قمة الإيجاد في يوليو الماضي، ثم تبع مجموعة من الاجتماعات بين الأجهزة الأمنية، وتوجت باللقاء الذي تم على هامش ملتقى تانا في أكتوبر الماضي، ثم زيارة نائب رئيس وزراء أثيوبيا دقما مكنن إلى الخرطوم الشهر الماضي. والكل في كل هذه اللقاءات كان يتم التأكيد على أن قضية الفشقة والقضية الحدود سيتم حلها حل سلمي. واضح أن هذا فتح صفحة جديدة ما بين البلدين بعد التطورات التي حدثت في نهاية عام 2020 وعام 2021، بأن البلدين بدأوا في تحول نحو علاقة شكلها مختلف من الفترة بتاعت التوتر الذي وصلت إلى حد الاشتباك العسكري. إضافة إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظل تحركات من دول إقليمية ودولية في الشأن السوداني، سواء كان الوساطة التي تقوم بها الرباعية الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، أو الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والإيجاد، وإضافة في ظل كل هذه الوساطات ما تم طرحه من جمهورية مصر حول وساطة مصرية ودعوة الأطراف للاجتماع في القاهرة في أحد المدن المصرية. في ظل هذا الوضع يأتي التحرك الأثيوبي، والتحرك الأثيوبي لديه إرث يمكن أن يبني عليه من خلال الوساطة التي قام بها أبي أحمد بين العسكريين والمدنيين في عام 2019، وما توخض عنه في توقيع الوثيقة الدستورية في أغسطس 2019. لذلك ومن ناحية سياسية من هذه الناحية الزيارة تأخذ أهميتها من الناحية السياسية. كما أن أبي أحمد يزور الخرطوم بعد زيارة إلى الإمارات. الإمارات معروفة أنها من الدول التي لديها تلعب دور أساسي في الملف السوداني الآن، مما يشير إلى أن تحركات أبي أحمد ليست بعيدة عن التحركات التي تقوم بها ما يمكن تسمى بالآلية الرباعية. لكن على جانب آخر، هذه التحركات يمكن النظر إليها كأنما هي حالة من التنافس ما بين مصر وأثيوبيا، ومعروف أن كل الدولتين يحاول أن تكون لديه علاقة جيدة مع السودان في إطار التنافس مصر وأثيوبيا على ريادة المنطقة، لأن كل من الدولتين تعتقد أنها هي الدولة الرائدة في المنطقة والتي يمكن أن يفترض أن يكون لديها الريادة ويكون لها اليد العليا في كل الملفات. إضافة إلى أن علاقة كل من الدولتين مع السودان بتعنيهم بشكل خاص لارتباط الأمر بالأمن الغذائي لكل من الدولتين، فكل من الدولتين لديهم إشكالات أمن الغذائي. السودان رغم أن لديه إشكالات في الأمن الغذائي، لكن لديه إمكانيات طبيعية يمكن استثمارها في حل أزمة الأمن الغذائي في كل من الدولتين. وأثيوبيا الآن تعاني من نقص كبير جدا في الغذاء، وهو نقص تاريخي لكنه يزداد مع زيادة أعداد السكان. لذلك التوجهات الاقتصادية الأثيوبية في البحث عن استثمارات وبحث عن أراضي يمكن أن تصلح لتأمين الغذاء لملايين الأثيوبيين الذين يزدادوا في كل يوم أعدادهم. إذا نجحت أثيوبيا في أنها تخلق مشروعات اقتصادية مشتركة مع السودان، ستكون هذه لديها ميزة تفضيلية في أنها يمكن سهلة الوصول إلى مختلف الأراضي الأثيوبية، ستكون تكلفتها قليلة، يمكن حتى استخدام عمالة أثيوبية في هذه المشاريع. لذلك أنا أعتقد أن والحديث عن المشاريع الاستثمارية لا يمكن النظر إليه بعيدا عن التحركات الاستثمارية الإماراتية سواء كان في السودان أو في أثيوبيا. ومعلوم أنه الإمارات تستثمر في أثيوبيا ما يقارب من 15 مليار دولار، وهي تقريبا الدولة رقم 3 في المستثمرين الأجانب داخل في أثيوبيا. لذلك الزيارة تأتي أهمية من هذا الجانب. وأضاف لها أبي أحمد بعد الآخر في أنه طلب أن يقابل القوى السياسية المختلفة التي بينها خلافات الآن حول كيفية الوصول إلى سلطة مدنية في الفترة، سلطة مدنية انتقالية في الفترة القادمة. واضح أنه ورغم أنه قال أنه ليس لديه شيء وساطة محددة، وهذا ديدن، هذا كان مظل يقول عام 2019 أنهم ليس لديهم وساطة، أنهم يريدوا الأطراف السودانية أن تجلس وأن تحل مشكلته، وده هذا ده تكتيك أثيوبي دائم ظل أبي أحمد يتبعه. لذلك أنا أتوقع أن هذه الزيارة سيكون لها أصداء سواء كان على الداخل السوداني أو على المستوى الإقليمي، وستكون هناك ردات فعل إقليمية عليها.
نعم أستاذ، يمكن راجت في الوسائط يعني عودة سيد حمدوك إلى المشهد السياسي، والبعض ربط يعني زيارة أبي أحمد بملف حمدوك، هل دي قراءات صحيحة؟
طبعا السيد عبد الله حمدوك لديه علاقة وثيقة جدا مع أثيوبيا، بل أنه هو كان قريب جدا من القيادة الأثيوبية حتى قبل وصول أبي أحمد للسلطة منذ أيام ميلس زناوي، بحكم وجوده على رأس اللجنة الاقتصادية الاجتماعية للأمم المتحدة في أديس أبابا لسنوات طويلة. فأنا يعني لا أستبعد أن أثيوبيا يمكن أن يكون لديها تفكير في أن عودة حمدوك يمكن أن تمثل بالنسبة لها حليف على مستوى السلطة، باعتبار أن تعرف أنه هو كيف ينظر إلى أثيوبيا وكيف ينظر إلى البعد الاستراتيجي للعلاقات السودانية الأثيوبية. فأنا لا أستبعد أن تكون أثيوبيا لديها بعض المؤشرات، خاصة أن زيارة أبي أحمد جاءت بعد أن عاد من الإمارات في زيارة الإمارات استمرت لأكثر من يوم.
أكد دكتور الواثق البرير القيادي بالحرية والتغيير والأمين العام لحزب الأمة اكتمال الترتيبات لانطلاق ورشة اتفاق جوبا في 31 من هذا الشهر الجاري بوضع البرنامج وتحديد المشاركين عبر اللجنة التنسيقية بين القوى الموقعة على اتفاقية السلام. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان.
بخصوص الورشة التي سوف تنعقد يوم 31 يناير يوم الثلاث بخصوص اتفاقية السلام جوبا، تمت الاستعداد كاملة لهذه المجموعات الجروب، تصميم هذه المجموعات العمل والجروب عبر اللجنة التنسيقية بين القوى الموقعة على اتفاقية السلام، وضع البرنامج وتحديد المشاركين فيها جزء ممثل للقوى الموقعة على أطراف السلام بتمثل 60% والأطراف الغير موقعة بتمثل 40%، وتم توجيه الدعوة لكل تلك القوى الممثلة. يعني الممثلة أيضا نحن يعني جلسنا في اجتماعات عديدة مع السيد مني والسيد دكتور جبريل، لكنهم طبعا حذروا عدم المشاركة في هذه الورش، ولكن دكتور الهادي إدريس والسيد طاهر حجر ومالك وخميس البكر وعدد من القوى الموقعة على اتفاقية السلام عفوا، يعني هم مشاركين هيكونوا في هذه الورشة إن شاء الله. وورشة الشرق أيضا سوف تأتي عقب هذا ورشة السلام جوبا، حسب يعني الاتفاق وممثلينهم في اللجنة هم مشاركين في التحضير ومشاركين في الإعداد لهذه الورشة، واللي يوم أمس كان وجودهم في اللجنة التنسيقية العليا وممثلين بالكامل، وحتبدأ هذه الورشة يوم الثلاثاء إن شاء الله بالتالي. لكن هذا هو الاتفاق اللي توافقنا عليه وحدد بموجبه يوم 31 يناير بداية ضربة البداية لهذه المجموعات العمل.
وسألناه عن لقاء حزب الأمة وعبد العزيز الحلو، قال دكتور الواثق البرير تم اتفاق على عملية تفاوضية تشمل عدد من الملفات أهمها ملفات التعايش السلمي والوصول إلى عملية سلام شامل وكامل، وأن تستمر المفاوضات بين حزب الأمة والحركة الشعبية بوفود من الجانبين إلى أن يتم التوصل إلى حل شامل يطفي كل نيران الحروب في كل الولايات حتى الوصول إلى السلام الشامل.
وفد حزب الأمة العمل لغاء مع السيد عبد العزيز الحلو، وبداية لفتح الـ كما اتفقنا معهم لعملية تفاوضية يعني تشمل عديد من الملفات، وأهمها الملفات التعايش السلمي والوصول إلى عملية سلام شامل وكامل. واتفقنا على أن تستمر المفاوضات بوفود من حزب الأمة ووفود من الحركة الشعبية الشمال لعبد العزيز الحلو، عاملين في التوصل إلى حل يعني شامل يطفئ نيران الحروب في كل الولايات والأغاليم، ونصل إلى السلام الذي نبتغيه جميعا إن شاء الله. والله يا الأيام دي متوقفة، نحن لآخر اجتماع توصلنا معهم إلى اتفاق كامل معهم، ورحبوا بالانضمام الأول لعملية الاتفاق الإطاري العملية السياسية قصدي، ولكنهم عادوا وغيروا رأيهم في اللحظات الأخيرة. لا ندرك ما هي تقديراتهم الآن، ولكن الآن نحن يعني مشرعين الأبواب ومنفتحين نحو أي عملية سياسية تشمل الجميع بدون إخفاء.
ونبقى في ذات الموضوع مع عضو مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية الشمال مالك عقار في حديث خاص عن انعقاد الورش المزمع الأسبوع المقبل، وأيضا يتحدث عن الورشة التي تقيمها وساطة جنوب السودان في منتصف فبراير المقبل.
وما يختص بالورشة، يعني صحيح أن احنا كجبهة ثورية عملنا اجتماع داخلي خاص مغلق مع قوى الحرية والتغيير، وكان في اتفاق على موجهات معينة، الموجهات لورشة السلام وموجهات للشرق. الموجهات بتاعت ورشة السلام الوجه الأساسي هو ضمان تنفيذ اتفاقية السلام جوبا، ذات از فول ستوب، ما عندنا حاجه غيرها، والمحافظه على استقرارات سلام جوبا والمكتسبات بتاعتها. الشريك برضه هو حل ازمه شرق السودان والمحافظه على مكتسبات واستقرارات سلام جوبا. لكن الورشه ما حتقوم لانه في ضوابط كان للورشتين ديل، واحد فيهم هو انشاء الاليه المشتركه. الاليه المشتركه حتى لم يعني لم تنشا، اللي هي المهمه بتاعتها اجازه الاوراق المقدمه، تحديد الاطراف اللي بيحضروا الورشه، البارتيسيبنت اللي بيكونوا في الورشه. برضه ما كوننا سكرتاريه لصياغه القرارات اللي بتطلع من الورشتين ديل. دي ممكن تكون يعني تعيق قيام الورشه يوم 31. في برضه كلام يعني انه يكون في دعوه من وساطه جنوب السودان للمشاركه في الورشتين، لكن انا شايف برضه انه الوساطه في جنوب السودان قدمت دعوه بانه عقد نفس الورشه في جنوب السودان مع الاطراف الموقعه للسلام، اللي هي 13 طرف موقعه للسلام، واجتمعوا في مع الحكومه في مع اطراف حكوميه في جنوب السودان من يوم 10 ليوم 13 ومن يوم 15 ليوم 18 على مستوى الرواسه. فدي برضه جانب في الهنايه ده، وده لنا الورشه بتاعت يوم 31 حتى ولو كان عقدت او ان تم عقدها برضه يعني ورشه منقوصه، لانه الناس الموافقين اغلبيتهم ما موافقين على الاتفاقيه الايطاليه في السودان، وبالتالي ما بيحضروا هذه الورشه. فبالتالي هي تكون ورشه منقوصه، يعني اذا كان انه السواد الاعظم من الناس ما كان الموافقين على الاتفاق ما موجودين فيه، وده بيعمل خلل في كيفيه الوصول ل يعني مخرجات يعني بتصب في تنفيذ الاتفاق، فده الاشكاليات اللي بتكون موجوده. يعني انا اشوف انه لازم بده يكون في تريس، لانه في النهايه برضه نحاول نقنع الاخرين بانه يكونوا جزء من هذه الورشه. الجهه الوحيده ممكن تقدر تجمع الاطراف بتاعت السلام هي الوساطه والحكومه. الوساطه طبعا بتقدر تجمع كل الاطراف مع الحكومه، مع الطرف الموقعين عليه اللي هو الطرف الحكومي، لكن يصعب لأي جهة تانية سواء كانت جهة حزبية أو كتلة زي قوى الحرية والتغيير، يصعب عليهم طبعا أنه يجمعوا الأطراف دي في اجتماع وفي غرفة واحدة، لأنه أساسا هو ما جهة حكومية ولا يعني ما جهة حكومية معترف بها، ولا هي جهة حكومية يعني ممكن نسميها أي نوع من الأسماء. وبالتالي هما جزء من مكونات بتاعت شعب زي او زي مكون اخر، فلا يحق لهم برضو انه يعني يطالبوا بانه يكون هنالك اجتماع او ورشه لاتفاق السلام. لكن في النهايه وافقنا اساسا انه يعني في امكانيه العمليه بتاعت معالجه تنفيذ اتفاقيه السلام وشحن الدعم بالنسبه لهم، فده الحاجه الحاصله. الورشه قد لا تقوم يوم 31 بالأسباب اللي أنا ذكرتها سلفا.
كويس. لكن متوقع إنه تمشي جوبا، مش كده؟ متوقع.
هو طبعاً بالتأكيد إنه هنمشي جوبا. دي ما دل على من ثلاثة، لأنه كل دل حتى الوحيدة الممكن الأطراف 13 الموقعين على اتفاق السلام يقدروا يجتمعوا في محل واحد، ودل حتى برضو الحكومة الحالية اللي هو ممثلة في الرئيس ونائب الرئيس، وإنه برضو ممكن يكونوا جزء من هذا الورشة بتاعت جوبا الأخيرة، لأنه في النهاية هيكون الورشة منقسمة إلى قسمين. القسم الأول هو المفاوضين، كبار المفاوضين والأول المفاوضين أو من ينوب عن أي تنظيم، وبعدها بيجوا الرؤساء بتاع هذه التنظيمات لمدة يومين مباركة للشين نتائج أو المخرجات بتاعت الورشة، وبعدها بيجي رئيس دولة جنوب السودان والسودان في المباركة الأخيرة ووضع استراتيجية جديدة لتنفيذ اتفاقية السلام.
شكرا جزيلا. بس حاجة بسيطة، يعني الورشة يوم 31 انتم ما حتحضروها؟ ما حد.
تمام، شكرا لك، شكرا جزيلا.
ونختم جولة اليوم مع الصحفي عبد الرحمن العاجب، والذي تم تأجيل جلسة محاكمته اليوم وكان الصحفي عبد الرحمن العاجب كتب تقرير نشر في إحدى الصحف السودانية تناول فيه فساد وزارة المعادن وبعض الشركات العاملة. وبهذا تقدم وزير المعادن محمد بشير أبو نمو ببلاغ إلى الجهات المعنية ضد الصحفي عبد الرحمن العاجب. في حديث الصحفي عبد الرحمن العاجب لراديو دبنجا حول تأجيل محاكمته اليوم:
بسم الله الرحمن الرحيم، الليلة حضرنا للجلسة الثانية في البلاغ المفتوح ضد شخصي من قبل وزارة المعادن، والجلسة الأولى كانت في يوم 28/1، كانت جلسة إجرائية، واليوم كانت الجلسة الثانية وهي كان يفترض أن يتم فيها السماع المتحري، ولكن بسبب غياب المستشار القانوني لوزارة المعادن تم تأجيل الجلسة إلى يوم 16/2 الساعة 12. هيئة الدفاع بالدافع عني أنا تقدمت بطلب للمحكمة بحيث أن تكون جلسات المحكمة جلسات عامة ومفتوحة للرأي العام ولوسائل الإعلام، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب بحجة أن الألغاء لا تسع كبير من الحضور. إن شاء الله سنواصل في الجلسة القادمة في يوم 16 أنه حيتم سماع المتحري في البلاغ المفتوح ضدي من قبل وزير المعادن محمد
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.